الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله تعالى لنا ولكم الأجر. أخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، مصابنا بشهادة سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن الزكي وأبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لزيارة قبورهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. كان الحديث يفترض أن يتركز على الإمامين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهما، باعتبار أن آخر سفر على بعض الروايات هو يوم شهادة الإمام الحسن، رغم أن الرواية الأقوى هي السابع من صفر، وأيضا يوم شهادة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ولكن باعتبار أننا تحدثنا في ما جرى من أيام ماضية حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأحببت أن يستمر هذا الحديث إلى أيام ولادة الإمام، إلى ولادة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأسأل الله أن يمنحني توفيقا وسدادا في هذا المجال. فيما يتعلق بالصورة التي يحملها الإنسان عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله، نجد أن تيارات متعددة تتنازع على فكر هذا الإنسان، و كل هذه التيارات تحاول أن تعطي لهذا الإنسان صورة ما عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذه التيارات تارة نجدها تيارات المستشرقين الذين جاءوا من بيئة غير إسلامية وحاولوا أن يسوقوا أفهامهم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وفي الكثير من الأحيان كان هؤلاء المستشرقون يمارسون أدوارا تبشيرية وأدوارا استعمارية هدفها الغزو الثقافي والفكري لهذا المجتمع. لذلك قاموا بنفث الكثير من السموم حول طبيعة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وباعتبار أن آثار هؤلاء المستشرقين لم تكن محدودة في بيئتنا الثقافية فقط، وإنما امتدت لنفس بيئتهم الثقافية والفكرية، ولذلك آثارهم تدرس في جامعات الغرب، وحينما ذهب أبناء هذه هنا بأفكار متغربة هي في الأصل نفس أفكار هؤلاء المستشرقين، ونفس ما حاولوا أن يبثوه من سموم في داخل هذه البيئة. تيار آخر هو ما نلاحظه في الجهود التبشيرية التي هجمت على هذه الأمة تحديدا في بداية القرن العشرين وإلى منتصفه، حيث حاولت هذه الجهود أن تلقي بسموم معد مسبقا وبخبث أعد تلفا لكي تشوه صورة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. ومن بين أو ما بين هذه الجهود وجهود المستشرقين وجهود المتغربين تكون تيار آخر، وتكون اتجاه آخر يحاول أن يقول بأنه يتمرد على هؤلاء جميعا، ولكنه أفرز للأمة ثقافة التقاطية تحاول أن تأخذ من هذا الإناء شيئا ومن ذلك الوعاء شيئا ومن هذه المدرسة شيئا، بالشكل الذي تحولت صورة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله إلى صورة عجيبة غير لا تتسم بالانسجام، وتتميز بأنها صورة متناقضة جدا. وفي كل هذه الاتجاهات كان المائز الأساسي والخصوصية الأساسية هو أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لم يكن يمثل رسالة، وإنما رجل أوجدته ظروف البيئة العربية وسيطر على المجتمع العربي وأسس حكما وأسس ملكا لفترة زمانية محددة، أي أنه لا علاقة له بالوحي ولا علاقة له برسالة السماء، وإنما هو شخص كبقية الأشخاص، غاية ما هنالك أنه عبقري من العباقرة أو بطل من الأبطال، كما قد نجد ذلك في تعبيرات أمثال توماس كارليل ونظراء أو برنارد شو أو أمثال هؤلاء الذين للأسف الشديد ينظر إليهم بعض الناس ويقرؤون أقوالهم ويمجدون هذه الأقوال وكأنهم جاءونا بأمر عظيم، حينما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عبقري من العباقرة أو أنه بطل من الأبطال أو أنه من غير حركة التاريخ. الرسول بلى، ولكن هو أعظم بكثير من أن يوصف بأنه عبقري، وأعظم بكثير من أن يسمى بأنه بطل أو أنه غير مجرى التاريخ أو ما إلى ذلك. على أي حال، هؤلاء من الذين انتسبوا إلى المدارس الغربية بكل اتجاهاتها، سواء حملوا أسماء إسلامية من أمثال هؤلاء الدكاترة العلمانيين أو الماركسيين أو ما إلى ذلك من انتسب إلى المدارس الغربية وإلى الفكر الغربي البشري، هؤلاء قدموا صورة حتى لو مدحت الرسول فإنه تمدحه في إطار كونه شخص كبقية الأشخاص، غاية ما هنالك أنه تميز بأنه صاحب فكرة وبأنه صاحب منهج مستقل. ولكن المائز الرئيسي أنهم فصلوا بينه وبين السماء. هذا أو هذه هي مجموعة من الاتجاهات. لو حللنا الكثير من أقاويلها والكثير من الصور التي قدموها عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله لوجدناها تعتمد على اتجاه أساسي في داخل هذه الأمة. حينما يأتون على سبيل المثال أو حينما نضرب مثلا من أمثال المرتد سلمان رشدي أو نظرائي هؤلاء الشخصيات الذين أفحشوا في القول لرسول الله وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما تأتي وتفتش في كتب هؤلاء لا تجدهم يعتمدون على مجرد نصوص سمعوها، وإنما جاءوا إلى كتب تحدثت بتزييف عن شخصية رسول الله وسميت بأنها كتب حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، لذلك صاغوا من هذه الأحاديث شخصية تنسجم مع طبيعة هذه الأحاديث. وإلا حينما يجدون الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم في بعض هذه الأحاديث وما أكثرها يتصرف بتصرفات لا تنسجم مع الكرامة ولا تنسجم مع النبوة ولا تنسجم مع الوحي، إذن ماذا عليهم أن يقولوا وماذا عليهم أن يفكروا؟ ليس بالضرورة أن نقول أن هؤلاء خبثاء أصلا، ولكن حينما يقال لهم بأن الكتاب الفلاني يمثل الهوية الرسمية لحديث رسول الله ويأتون ويقرؤون حديث رسول الله ويجدون صورة عجيبة غريبة عن أمر رسول الله، الرسول يتحدث في المسائل الجنسية بصورة في غاية البشاعة، الرسول يتحدث عن أمور أخلاقية أو يمارس أمورا أخلاقية لا تنسجم مع معالم النبوة، عندئذ ماذا يقولون وماذا يصنعون؟ ناهيك عن الكثير مما ذكره المبشرون وهم يعتمدون على هذه النصوص تحديدا. يعني الآن أنت ترجع إلى كل مواقع الإنترنت على سبيل المثال اللي تتحدث بلغة التبشير عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، لغة التبشير يعني لغة التبشير المسيح، شوف ما يعتمد على أنه المستشرق الفلاني قال والمحدث الفلاني قال، لا يعتمد ما يوجد في كتاب البخاري وما يوجد في كتاب مسلم، لذلك يحاولون أن يصوغوا من الصورة المقدمة في هذه الأحاديث صورة مشوهة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. وإلا حينما تقرأ على سبيل المثال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول قرآنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحديثه يقول خيل لرسول الله أنه يفعل الشيء وما يفعله، كما في حديث سحر رسول الله المكذوب على رسول الله بأنه قد سحر حتى خيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. فالسرب احنا نقعد ونقول نجي ندقق ونجي نشيك ونقول عندنا قرآن، ويفترض أن نرجع إلى القرآن في قضية معرفة الحديث الصحيح من غيره، لكن هذا اللي جاي من بيئة لا يعرف قدسية للقرآن ولا يعرف قدسية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، إذن كيف ستكون النبوة في نظره؟ حينما يجد على سبيل المثال أن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه يأتيه عزرائيل لكي يقبض روحه فيتحول إلى ملاك من الدرجة الأولى ويضرب عين عزرائيل ويطفأ عين عزرائيل حتى يذهب عزرائيل إلى ربه شاكرا لقد بعثتني إلى رجل شديد لا يقبل أن يموت. فالطريقة وهذا قطعا الإنسان لما يحترم عقله يجي من يقرأ يقول ليش موسى يتصرف بهذا التصرف، إما هذه كلها أكاذيب وإما أن هؤلاء الذين يدعون أنهم أنبياء ليسوا بأنبياء وإنما كانوا يكذبون على قومه، وإلا مثل الأنبياء لا يخافون الموت بل يشتهون الموت حتى يتخلصوا، هم يذهبون إلى ماذا؟ إلى جنان الله سبحانه وتعالى في وصف النبوة، فلماذا يخاف بهذه الطريقة ولماذا يتفرعن بهذه الشكل؟ أو حينما يقرأ بأن موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه على سبيل المثال خرج يوما إلى النهر لكي يستحم فوضع ثيابه على حجر فهرب الحجر بثيابه أخذ ثيابه قال عاري فاستبس له معنى لا جناب الحج أبو هريرة كن يستمر بهذه القضية يقول لما هرب الحجر اجى موسى لحق الحجر وهو يسأل توبي يا حجر توبي يا حجر توبي يا حجر بس له معنى يقول لا ما خلصت من لزم الحجر هم قام يضرب به وحتى يكملها يقول فلا أعلم ما تركت الحجر من ندبات أكانت سبعة أو ثمانية اشتبه ترك به سبع جروح لو ثمان جروح في الحجر بالله عليك هذا العاقل لما يريد يقرأ هيك أحاديث شو يقول لنا شو يريد يعبر هم هذول الأنبياء هو يلغي النبوة ويقول أنه أصلا قضية مو قضية نبوة لما يجي ويشوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض هذه الأحاديث يبول وهو واقفا ماذا يتصور يشترك في حفلات الغناء ماذا يعني يتجه لكي ترى زوجته الراقصين يحمل زوجته لكي ترى الراقصين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن كيف سيتعاملون مع مثل هذه الروايات والإنسان المسلم بطبيعته حينما يأتي لقراءة مثل هذه الروايات أيضا يقع في أكثر من شبهة إما أن يحمل في ذهنه صورة مشوهة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتحول معها الرسول إلى شخص عادي أنا أتذكر كنت أناقش أحد مفكري الوهابية وقلت ذكرنا مسألة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبول وهو واقفا قال وما فيها أنا أبول وأنا واقف إنسان عادي ما دام هو يتصور مثله شنو المشكلة أو أنه يقبل بأفكار العلمانيين عن رسول الله كما حصلت حالة ارتداد الناس عن الفكر الإسلامي في الخمسينات وفي الستينات كانت حالة ارتداد كبيرة جدا عن الفكر الإسلامي نتيجة لمثل هذه الروايات ونظرائها أو أن يكون إما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوجد لديه قدرة على التفكير في كيفية مناقشة هذه الأمور يقال له بأن هذه الروايات صحيحة وعليه أن يقبلها لذلك يتحول إلى إما يسمع فيطيع الرسول مقدس والرسول يبوله وهو واقفا ما عنده مشكلة به هنا ما بين كل هذا اللغط وكل هذا الضجيج ما هو واجب الإنسان المسلم لكي يفهم الصورة الحقيقية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله إما أن يتجه هذا الإنسان لكي يطالع كل ما قيل عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله هذه مهمة عسيرة ولا يتمكن منها كل أحد. الإنسان من صغره مطالب بأن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. ولا يتمكن الناس في الغالب من مطالعة النصوص ومن التدقيق فيها ومن معرفة ما هو الكاذب من الصادق، ما هو الدقيق من غير الدقيق، ما هو الذي له معنى مباشرا مع الذي لا معنى مباشر له وإنما له معنى غير مباشر، وأمثال هذه القضايا أشياء كثيرة جدا، والغالبية العظمى من الناس لا تتمكن من مثل هذه. إذن ماذا يفعل هذا الإنسان وماذا يطلب من هذا الإنسان أن يفعل وأن يتصرف؟ لا يوجد منهج بالنسبة للمسلم أفضل من القرآن الكريم لكي يكون نظرته إلى كل الأمور، ومن جملة هذه الأمور هو موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لما يصفه القرآن. أفضل شاهد على رسول الله وعلى شخصية رسول الله وعلى مواصفات رسول الله هو هذا القرآن. بالنسبة للمسلم يعتقد بأن هذا القرآن صحيح كله، أولا من رب العالمين، ثانيا وشاهد صدق، ثالثا وغير متناقض، رابعا. إذن لا بد لنا من أن نتجه إلى القرآن الكريم لكي نتفحص الصورة الحقيقية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله كما وصفها رب العزة والجلالة. حينما يقال لرسول الله يا أحمد لا يعرفك إلا أنا وعلي، سأترك علي بن أبي طالب أترك على كتب، لكن على أقل التقادير الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف خصوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ينبئك مثل خبير كرب العزة والجلالة. هنا لدينا أكثر من منهج لملاحقة آيات القرآن الكريم لكي نصوغ منها صورة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، ولكن هذه الصورة لا يمكن لها أن تتكون من خلال قراءة عادية لآيات الله سبحانه وتعالى، بل نحتاج إلى الكثير من المتابعة والكثير من الربط ما بين الآيات والجمع ما بين الآيات لكي نتمكن من أن نحظى بتفسير قرآني للقرآن. وإلا اللي يتخذ من الآيات صورا متقطعة أو آيات متقطعة لن يحظى بفهم متكامل، بل لربما يقع في إشكال كبير وأساسي، كذلك الذي يقرأ في القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم فيتصور أن لله يدا، ويحدثك أمثال أبو هريرة في البخاري بأن الله سبحانه وتعالى له 5 أصابع في يده وكلتا يديه يمين، ما عنده يد شمال، وإنما 2 جايات بجهة اليمنى، ربه مشوه. حتى بعد ذلك راح اشوف انه شلون شاب امرد يوصفوه بانه شاب امرد حليوة على قولتهم، ويلبس المعالي الفلاني ويدوس على السجادة الفلانية ويبعد على كرسي الفلاني و و و إلى آخره، ورجلاه في قضية كلما قيل لها هل امتلأت؟ قالت هل من مزيد؟ يقول الراوي بأنها لا تمتلئ حتى يضع الله رجله في النار، حتى تقول قطي قطي. والقطي قطي يعني شلون؟ صرير الخشب لما ينداس بخشبة، لما تنداس بقوة أو بثقل يطلع من عندها صرير. هذا هم يتصور أنه رجل الله سبحانه وتعالى إلهي ناقل الكفر، ليس بكافر. يتصور رجل الله ثقيلة بحيث أنها تخرج صريرا تلكم النار. وأمثال هذه الأمور والترهات كثيرة جدا، وربما تحتاج أيضا إلى بحث طويل في طبيعة الأسماء والصفات التي عرضت في القرآن الكريم والتي عرضت مشوهة في الكثير من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، هذا اللي يقرأ في بشكل مجتزئ أن في سورة عبس وتولى ويقال له بأن من عبس هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك الوقت ايش تنتظر؟ ما عنده شيء يصير؟ عنده فهم مرتبك لرسول الله أم فهم متكامل؟ إذا ما يربط هذه الآيات مع آيات أخرى لا يستطيع أن يفهم هذه الآية وعلى من قصد فيها. أنا متأكد الكثير من اللي قاعدين أو الكثير من اللي يسمعون هذا الحديث هم يصورون بل عبس وتولى هو الرسول، باعتبار أن الثقافة العامة تتحدث بهذه الطريقة. والله ابتلى الشيعة هم بالفترة الأخيرة، بعض المنحرفين هم بدأ يتحدث بهذه الطريقة ويقول ما بيها شيء، خليه يعبس شكو بيه. لكن أنت من تعرف أنه وإنك لعلى خلق عظيم تخليها يمه، بذلك الوقت ما لك حق تقول هذا. إما القرآن متناقض وإما من عبسه. وحالة العبوس شنو؟ خلق لو مو خلق؟ قطعا خلق. ما أنا جاي يقول وإنك لعلى خلق عظيم، شلون هنا عبسه؟ إذا مو هو المقصود. فيغادمنا شنو؟ قدرة على الجمع ما بين الآيات وعلى محاولة معرفة كل الصورة الحقيقية. يعني الآن أنا أضرب لك مثل تأتي بصورة جميلة جدا وتضعها في مزبلة، تقدر تتحدث عن جمال هاي الصورة؟ مثلا ما حد ينظر لها أصلا. لكن حينما تضعها وتضع لها إطارا جميلا ينسجم مع جمالها، كل الأنظار تتجه إليها وتنبهر بها. لأن القرآن الكريم لم يعظم أحدا كما أعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه راح نتحدث عنها بعنوانها الأفكار العامة عن سورة رسول الله. لكن حينما يعظم القرآن سورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشاكلة، عندئذ أي حديث وأي شخص يريد أن ينتقص من هذا الإعظام نقول له ماذا؟ أنت مخالف للقرآن الكريم. حالة المخالفة ستكون واضحة جدا وبينة جدا. هذه قضية أيضا يفترض أن يلتفت لها ويفترض أن ينتبه لها، باعتبار أننا قد أصبنا في الفترة السابقة، في الفترة التي لم يكن هناك ثمة مجال لدى هذه الأمة ولدى هذا الشعب أن يرجع إلى علماء أو أن يرجع إلى مفكرين أو أن يرجع لمن يأتمنهم على فكر أهل البيت وفكر القرآن الكريم. الآن لدينا فرصة لكي نعيد ترميم بنيتنا الثقافية، ونحاول أن نعرف ماذا نفث في عقولنا بشكل تحريفي من قبل أجهزة الطائفية السياسية أو الطائفية الفكرية، وما بين الصورة التي يريد القرآن الكريم أن يعطينا إياها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. أنا أضرب لك مثل، الآن ربما الكثير من الناس يتحدث ببساطة، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن ينسى في صلاته. هذا الحديث حتى وقع به كبير من الكثير من العلماء نتيجة لروايتهم رواية وهموا أنها صحيحة، كما حصل للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه حينما توهم أن شخصا اسمه ذو الشمالين تصوره بأنه هو ذو الشهادتين الذي استشهد في أحد، رضوان الله تعالى عليه تصوره أنه هذا الرجل ذو الشمالين، واللي بعد ذلك من ترجع إلى الأخبار وترجع إلى علم الرجال تجده شخصا مجهولا لا يعرفه أحد. أيما يكون حينما تحدث عن أن الرسول نسى في صلاته، تحدث عن أن الرسول بلى ينسى في صلاته، وبدأ يفكر كيف يقنع الناس بهذه القضية. طبعا هو ليس متعمدا الكذب على رسول الله، أو والعياذ بالله الاجتراح قيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وقع في فهم أنه قرأ حديثا فتصوره بأنه صحيح، بينما الأصل ماذا؟ الأصل هو القرآن الكريم. أنا أرجع إليه، القرآن الكريم ما بين أن يقدم لي صورة ولا أروع لعبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشخص الوحيد الذي عوتب لأنه عبد الله سبحانه وتعالى أكثر من الحد المطلوب، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هيك عبادة معقولة أقول الرسول نسى في صلاته؟ وهذه من أخليها إلى جنب هذه القضية، ببساطة تتفكك عندي الأمور. لما يقال بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عوتب في القرآن حينما قيل وما يجريك لعله يتزكى، ببساطة أقدر أقول هذا الرسول اللي نسى وظيفة نبوته، الرسول مكلف بأن يزكي الناس. الرسول واحدة من أهم وظائف النبوة ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة وماذا؟ ويزكيهم. عندئذ أقول من توجهت إليه هذه الآية لا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن وظيفته أن يزكي الناس، كيف يمكن أن يغفل عن هذه القضية؟ المفسر يغفل، الراوي يغفل، كائنا من كان، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يغفل عن نبوته. عشر إذا غفل عن النبوة عشر فقد النبوة. وأخذنا منكم عهدا غليظا، وأخذنا منك عهدا غليظا. عهدا غليظ ميز عن كل الأنبياء، كل الأنبياء أخذ منهم عهد، لكن أكد على أن العهد الذي أخذ من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله كان عهدا غليظا. عهدا غليظا يعني شنو؟ معقولة يغفل عن نبوته؟ معقولة يغفل عن قضايا بسيطة جدا؟ وهذا مستحيل. ناهيك عمن يتصور بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن تكون له شخصيتان، شخصية اسمها شخصية محمد ابن عبد الله، وشخصية اسمها محمد رسول الله. في شخصية محمد رسول الله يقول لا يخطئ، ولكن في شخصية محمد ابن عبد الله يمكن أن يخطئ. هذا اللي يسموها العصمة التبليغية، والرسول معصوم فقط في التبليغ. واللي الله سبحانه وتعالى ابتلى بعض الناس أيضا من الشيعة، ابتلاهم في أن يفكروا بمثل هذه الأفكار المنحرفة. بينما القرآن الكريم ماذا تحدث؟ هل وجدتموه في مرة من المرات تحدث عن شخصية لرسول الله منعزلة عن رسالته؟ وما كان محمد أبا أحدا من رجالكم. محمد، شوف تعريف القرآن ماذا؟ محمد رسول الله. إذن هذا التشكيل أمام كل هذا الحشد من الانحرافات التي وجهت لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وللأسف أغلبها إنما أسس في عهد المشركين. القرآن الكريم قد حدث عن شبهات كثيرة للمشركين، عبر عن كونهم قالوا عنه بأنه ساحر، عبر عن أنهم قالوا بأنه مجنون، عبر عن أنه يعلمه أحد غيره ويأتي بكتاب كذب وما إلى ذلك. هذه كلها القرآن تحدث عنها، الكثير من الروايات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما انتهجت في بعضها التأسيس لمثل هذه الشبهات والتركيز على مثل هذه القضايا. وإلا بالله عليك، حينما تفتح ما يسمونه بأصح الكتب من بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، الحديث الثالث، كتاب بدء نزول الوحي، يريد يتحدث يقول الوحي شلون نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. افتكر شلون نزل؟ اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، معود اقرأ ما أقرأ. هذه المقدمة الأولى، ومو هو هذا محل الشاهد. وتذكرون حديثنا عن السابق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أشرنا إلى كذب مثل هذه الروايات ومثل هذه الأحاديث وتناقضها. لكن أريد أن أشير في متن هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق ذهب خائفا فجعا، يقول بأبي وأمي في مثل هذا الحديث حتى أمنت أن أصعد على شاهق فألقي بنفسي من هناك. رسوله يريد ينتحر، شارد من النبوة مالته وشارد من جبرائيل. بس هذا يقول لا، يقول ذهب إلى بيت خديجة وهو يصيح زملوني زملوني، اشبيك يا رسول الله، اجى واحد وبهالشكل وهو إلى آخره. هو ما عرف أنه صار نبي، وما عرف أنه هذا جبرائيل. خديجة صلوات الله وسلامه على خديجة الكبرى، خديجة كانت أكثر سكينة من هذا الرسول الذي يقدمه البخاري. ومو هاي المصيبة، الوحيد اللي يعرف أنه صار نبي منه ورقة ابن نوفل الرجل المسيحي، تقول فأخذته إلى ورقة ابن نوفل فقال والله إني أجد خاتم النبوة في بين كفين. سبحان الله، رسولنا ما يعرف رسالته وواحد مسيحي يعرف أنه هو الرسول، شبهة المسيحي. وهي شبهة أنه علمه رجل آخر أو أخذ من دين الآخرين، شلون تركزه وشلون تثبتها؟ هذا أفضل دليل وأفضل حجة. على أي حال، إحنا المنهج اللي أنا أنصح به إخواننا الأعزاء حينما نريد أن نتابع الصورة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسط كل هذا الغبار ووسط كل هذا الضجيج في شأن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يوجد لنا إلا أن نتجه إلى القرآن الكريم، حيث لا مجال إلى أن نتجه إلى علي بن أبي طالب باعتبار أن القيد الإلهي يا محمد لا يعرفك إلا أنا وعلي. هسه علي بن أبي طالب مستهرب، اسمي تهرب، لذلك من اقترب من عنده، أريد نروح إلى القرآن الكريم، أريد نسأل القرآن الكريم ما هي الشخصية التي تقدمها لنا عن محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله. ولو أنصتنا لصوت القرآن الكريم لوجدنا بأنه لا يوجد جمال أبهى من جمال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يوجد نورا أزكى من نوره صلوات الله وسلامه عليه. أما أن يتحدث البشر، البشر طبيعتهم في أحسن الحالات يكون ناقصي الأفكار، ناقصي الوصف. أما من اطلع على الشخصية الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو رب العزة والجلالة. وحسبك أن يقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه متفرد في كونه زعيم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بالله عليك، واحد وصف هذا أذهب الله عنه الرجس وطهر تطهيرا، كيف يصفه مثلي؟ كيف يصفه البشر الذين لم يطهروا؟ الإنسان يصف ويستطيع أن يصف من هو مثله. إحنا أصحاب رجس، أصحاب زيغ، أصحاب آثام، أصحاب ذنوب، نستطيع أن نصف من مثلنا ونقارنه ونقيس عليه. أما من وصل إلى هذا المقام الذي لا يوجد مقام أسمى منه، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهو عظيم هذه الآية وكبيرها. وإذا تذكرون في أحاديثنا عن آية الاستخلاف وجدنا أن الملائكة العظام التي كانت تتباهى بأنها تسبح لله وتقدسه وأرادت أن تستخلف نفسها بدلا من البشر، ماذا قال لها القرآن الكريم وماذا قال الله سبحانه وتعالى عنها ولها؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. تقولون أنه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تعرضون أنفسكم حتى تصيرون خلفاء. أنتم بلى تسبحون وتقدسون، ولكن يوجد من هو أعظم في تسبيحه وتقديسه منكم، حتى إذا ما اطلعوا على نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذه الصورة من اللي يقدر يوصل إليها؟ أنا أتعجب على الناس أن تبلغ بهم الجرأة لكي يعبروا عن الرسول كما يعبروا عن أحدهم أو عن بعضهم. الرسول في هذا المقام الذي عجز مثل جبرائيل أن يصل إلى أن يفهم رسول الله، عجز مثل إسرافيل وعجز مثل عزرائيل وميكائيل أن يعرفوا ما هو رسول الله. تذكرون حديث الإسراء والمعراج حينما وصل إلى حجب الظلمة، ماذا قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقدم يا محمد. قال: أفي هذا الموضع تتركني حبيبي جبرائيل؟ قال له: والله لو تقدمت إن ملة واحدة لاحترقت. وإذا به بأبي وأمي يقترب ويقترب حتى يبلغ به المقام، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الرسول في فكرنا. حتى الآن إحنا شلون نجي نحدد الصورة الكاملة؟ سنتجه باتجاهين خلال محاضراتنا للفترة اللاحقة إن شاء الله تعالى، وأنا أعد في أن أحاول أن تكون يومية، ولكن تعرفون بأني قد لا أتي، لكن بمقدار ما أتمكن من وقت إن شاء الله تعالى سأحاول أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أتشرف في بيت أمير المؤمنين أن نجلس بين يدي القرآن الكريم لكي نعرف قيمة رسول الله وعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال، سنتجه بالبعث باتجاهين: اتجاه يحاول أن يتعرف على الخطوط العامة التي وصف بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في آيات القرآن الكريم، والاتجاه الآخر سوف نأخذ بعضا من الآيات التي تحدثت عن مصاديق تلك الخطوط العامة، حدثت عن مواضع محددة عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنحاول من خلال هذه المواضع الخاصة أن نقدم فهما أعتقد أنه أكثر تكاملا من الفهم الذي يقدم إلينا من خلال الكثير من هذه الأبحاث والكتب التي بحثت في شخصية رسول الله. قسم منها أصاب، وقسم منها أخطأ، قسم منها حجم صورة الرسول، وقسم منها أعظم صورة الرسول. على أي حال، نحاول أن ننتهج درب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله حينما قال وأمرنا بأن نجلس بين يدي القرآن الكريم ونستنطق القرآن الكريم. القرآن حمال ذو وجوه فاستنطقوه ينطق لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يمتعنا بأن نبقى نعيش في أفياء نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يحرمنا وإياكم من توفيق البر برسول الله، وأن لا يفرق بيننا وبين رسوله وآله طرفة عين أبدا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.